هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب، أجوبة العلماء عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لكم وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامج بين السائل والمجيب، ومعنا سماحة الشيخ حسان سويدان العاملي. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله، أهلا وسهلا.
نعود إليكم بعد الفاصل فابقوا معنا.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
في هذا اللقاء أيها الإخوة والأخوات يتفضل سماحة الشيخ بالإجابة عن سؤالين ورد من الأخ رياض القطيفي. السؤال الأول يدور حول أدعية شهر رجب، والسؤال الثاني يدور حول عاشوراء الحسين عليه السلام، والجواب بعد قليل فابقوا معنا. يقول الأخ الفاضل في سؤاله الأول: في أحد أدعية شهر رجب المروي عن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه يقول: اللهم إني أسألك بالمولودين في رجب، محمد بن علي الثاني وابنه علي بن محمد المنتجب. والسؤال هو: لماذا لم يذكر الإمام عليا عليه السلام حيث ولد في 13 من شهر رجب؟ تفضل سمعتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين عجل الله تعالى فرجه الشريف. في البداية أحييك أخي الفاضل، أتوجه بالتحية إلى جميع الإخوة والأخوات السائلين والمستمعين. الحقيقة هذا الدعاء وارد في بعض كتب الأدعية، ليس دعاء مسندا بإسناد معتبر أو صحيح إلى الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. نعم، أستطيع أن أقول بتعبير دقيق إن هذا الدعاء ينسب في بعض كتب الأدعية إلى الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. لا شك أن الملاحظة التي أثارها الأخ في محلها، فإن الإمام عليا عليه أفضل الصلاة والسلام من المسلم أنه مولود في 13 من شهر رجب المرجب. وأما بالنسبة للإمام الباقر عليه السلام والإمام الهادي علي بن محمد المنتجب، هو الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه، لا شك أنه وقع اختلاف في ولادة هذين الإمامين الهمامين، والمشهور في ولادة الإمام الهادي هو غير شهر رجب كما هو معروف. المهم أن عدم ذكر الإمام علي عليه السلام في هذا الدعاء لا يضير، باعتبار أن الأدعية الواردة في شهر رجب والطقوس الواردة في شهر رجب هي أدعية وطقوس كثيرة، المستحبات كثيرة فيما يرتبط بهذا المجال، الأعمال العامة التي ترتبط بأمير المؤمنين سلام الله عليه وزيارته في رجب وفي غير رجب كثيرة وكثيرة جداً. فعلى تقدير أن هذا الدعاء وارد عن الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، قد يكون التركيز على الإمامين الباقر والهادي عليهما السلام في خصوص هذا الدعاء من جهة قلة ما يذكر هذان الإمامان في الأدعية والزيارات، وإلا فحظ الإمام علي عليه السلام من الذكر كثير وكثير جداً. على أن الأساس في القضية كما قلت هو أنه لم يثبت أن هذا الدعاء قد روي بسند معتبر أو صحيح عن الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه.
نعم، جيد. الآن أمام هذا السؤال يمكن أن نطرح تساؤلا آخر حول الأدعية الواردة عن الأئمة عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام. كيف يمكن أن نقول بأن هذا الحديث أو هذه الرواية وردت أو لم ترد؟ يعني ما هي القاعدة هنا؟
المنهج الأساسي في البحث حول الوثائق القديمة سواء في التاريخ أو في الحديث أو إلى ما هنالك له أكثر من طريق. الطريق الأول والأساسي الذي تشترك فيه كل القضايا التراثية إن صح التعبير بما فيها المرويات الشريفة هو تصحيح الإسناد، أن هذا أولا لابد أن ننظر في أقدم مصدر نقل هذا الحديث أو هذا الدعاء أو هذه الرواية، لأن الدعاء المروي عن معصوم هو حديث من الأحاديث في الحقيقة، يعني ينطبق عليه عنوان أنه حديث شريف. المصدر الأول لابد أن ننتقل إليه، مثلا في الأدعية المصدر الرئيسي على سبيل المثال هو مصباح المتهجد للشيخ الطائفة الطوسي المتوفى سنة 460 للهجرة رضوان الله عليه مثلا، هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية أن نذهب إلى هذا الكتاب ونرى أن هذا الدعاء هل ذكر مسندا أم لم يذكر مسندا، لأنه لم يهتم عادة بذكر أسانيد الأدعية كالاهتمام بذكر أسانيد بقية الأحاديث. لماذا؟ لأن الأدعية عادة تتضمن مفاهيم عقدية خلقية تزلفية إن صح التعبير، يعني طلب الزلفة إلى الله سبحانه وتعالى،
طلب القرب
والخضوع والخشوع والقرب،
نعم،
والانقطاع إلى الله سبحانه وتعالى، وهي مفاهيم مسلمة عادة، يعني توافق روح الآيات القرآنية الكريمة وروح السنة المطهرة القطعية الصدور. من هنا علماؤنا عادة لا يعتنون كثيرا بالبحث التفصيلي عن أسانيد هذه الأدعية، وهذا ما يفسر لنا قلة وجود الأسانيد في الأدعية المأثورة والزيارات المأثورة عادة. هذا ليس بمعنى ما يذكره البعض من المغرضين أن هذه الأدعية والزيارات أكثرها أو كلها ليست هي للأئمة ولا للمعصومين سلام الله عليهم، بل بمعنى أن لدينا أحاديث نحن كثيرة صحيحة الإسناد عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وعن الأئمة المعصومين، وهي أخبار من بلغ التي مضمونها أن من بلغه ثواب على عمل فعمله رجاء ذلك الثواب كان له ذلك وإن لم يقله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا؟ لأن هذه الأعمال هي أعمال خير على كل حال، فالأدعية من هذا القبيل، الزيارات من هذا القبيل، الخلقيات السنن والمستحبات من هذا القبيل، من هنا لا يعتنى عادة كثيرا عند المصنفين في الآداب والسنن بنقد أحاديثها، بل كثير منهم لا يعتني بنقل سندها.
شكرا لكم سمحت الشيخ، فاصل ونعود، فابقوا معنا أعزائنا المستمعين. أهلا وسهلا بكم من جديد أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم سماحة الشيخ،
حياكم الله.
الآن السؤال الثاني من الأخ رياض القطيفي، ويقول فيه: ما الحكمة من رمي الإمام الحسين عليه السلام لدم ابنه الرضيع إلى السماء؟
الحقيقة الوارد في النقل وفي بعض المرويات وفي بعض الأحاديث أنه عن الإمام الصادق عليه السلام خصوصا أنه والله لم تنزل منه قطعة واحدة إلى الأرض، ولدينا أيضا في أحاديث أخرى في بعض الزيارات أيضا في حق نفس الإمام الحسين: وأشهد أن دمك قد سكن الخلد. هسا دمك إما دم الإمام الحسين عليه السلام كما هو ظاهر التعبير، أو أن دمك دم طفلك الرضيع الذي ألقيت به نحو السماء. لا شك ولا ريب أن القضية فيها إشارة واضحة إلى أن هذا بعين الله وإلى استيداع الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، هذا الدم وهذه الظلامة، هذا الدم الطاهر النقي المقدس، لأنه من أهل البيت عليهم السلام، ولأنه دم طفل رضيع على الفطرة أيضا عند الله سبحانه وتعالى. المقصود من هذا له تجليات.
التجلي الأول هو حفظ هذا الدم وحفظ ما يعنيه هذا الدم عند الله سبحانه وتعالى واستيلاؤه عند الله، وهذا ما يحيي التعبير وأشهد أن دمك قد سكن الخلد. الشيء الثاني أنه قد ورد في روايات عديدة أن هذه الدماء حفظت إلى يوم القيامة إلى يوم الحساب، وأن هذه الدماء ستشهد على الظلم الذين ظلموا بها في يوم الحساب. ورد مثلا أن السيدة الزهراء سلام الله عليها تحضر إلى المحشر إلى محشر الحساب ومعها قميص أبي الفضل العباس عليه السلام مضرجا بدمائه، أو إلى ما هنالك من هذه القضايا. فقد تكون بعض ما نحدث به من حكمة وما ورد في بعضه النقل والرواية هو إخضاع هذه الدماء الطاهرة للحفظ الإلهي والاستشهاد بها على أولئك الظلمة، مجاهرتهم بالدم الذي سفكوه وبالنفس الذي سفحوه.
نعم، كنا نتحدث حول موضوع السند قبل الفاصل.
نعم.
والآن يمكن أيضا أن نتوقف قليلا عند هذا الموضوع.
نعم.
ما يروى عن أحداث يوم عاشوراء وهو يوم طويل في تاريخ البشرية، هناك أيضا بعض الأمور وبعض الوقائع التي يمكن أن تغيب عن بال الإنسان، هذا شيء. الشيء الآخر يمكن أيضا أن يتصور البعض أنها لم تحدث أساسا.
نعم.
ونحن عندنا أثر جليل في الآداب الإسلامية وهو المقتل.
نعم.
الذي يصور هذه الحادثة.
نعم.
وهذا لا يوجد في الأدبيات الأخرى.
نعم.
نعم. كيف يمكن أن نعرف أن هذا المقتل يروي ما حدث بالفعل أو لا؟
الحقيقة واقعة الطف إذا نظرنا إلى بعدها من الجنبة التاريخية،
نعم،
يعني غير البعد العقدي في واقعة الطف، البعد التضحوي، إلى ما هنالك من أبعاد عظيمة جدا ترتبط بفقه الجهاد والتضحية والفداء والمعاني السامية والإيثار وإلى ما هنالك. إذا نظرنا إلى الواقعة من بعدها التاريخي، واقعة الطف واقعة تاريخية، شأنها من حيث الدراسة والترقيق شأن الأحداث التاريخية. الروافد لما حدث في واقعة الطف هي النقل في الحقيقة، ككل حادثة وقعت في التاريخ الإسلامي أو في صدر الإسلام. أولا هناك حضار للواقع نقلوا لنا، وفيهم من المعصومين أيضا صلوات الله وسلامه عليهم، كالأحداث التي تنقل كروايات عن الإمام زين العابدين سلام الله عليه، وفي حكمها الروايات التي تروى عن كل المعصومين سلام الله عليهم حول ما يرتبط بأحداث كربلاء. الرافد الثاني الوثائق التاريخية، مثل مثلا حميد بن مسلم الذي حضر الواقع. أنا لا أريد الآن أن أقول كل ما يقوله حميد بن مسلم فهو موثوق وصحيح، لكن أقول هذا من الروافد، من روافد الواقعة كتب التاريخ التي كتبت بعد ذلك، مثل تاريخ الطبري، مثل مثير الأحزان لابن نمى الحلي، مثل الملهوف أو اللهوف للسيد ابن طاووس، فإنها قد أرخت. وبين هذا وذاك يبقى خصوص المقتل. المقتل على قسمين أخي العزيز، مقتل قديم يعد من المصادر التاريخية، مثل مقتل الخوارزمي أخطب خطباء خوارزم الذي يعد من أهم المصادر، أو وقعة الطف للوط بن يحيى أبي مخنف، أو إلى ما هنالك من
وهو أقدمه على
المقاتل. نعم نعم، نعم. وقعة الطف هو الأقدم، لكن للأسف طبعا
نعم.
نسخ كاملة من وقعة الطف للوط بن يحيى لم تصل إلينا، من هنا أخضعه بعض المحققين والعلماء للجمع من مصادر مهمة من هنا وهناك، سواء مصادر شيعية أو مصادر سنية كتاريخ الإمام الطبري المتوفى سنة 310 للهجرة. عموما من هذا وذاك أقول الوقائع التاريخية في كربلاء هي وقائع قد حدثت، فلان كان حاضر أو غير حاضر، المرأة الفلانية مثلا ليلى أم علي الأكبر حضرت أو لم تحضر، هذه لابد أن ننقدها بالمنهج التاريخي. وفي التاريخ يا أخي لا ينظر عادة إلى السند فقط، لابد أن ينظر إلى تسلسل الأحداث، لابد أن ينظر إلى تجميع القرائن. مرات من كلمة أنت قد تكتشف وجود شيء، مثلا نجد نص تاريخي يقول خرجت امرأة تصيح وافلذة كبيدة. إذا رجعنا اللغة العربية هذا النداء بالأصالة تناديه الأم ندبة على ولدها أو ثكلا إن ثكلت بولدها، فالأصل في القضية الأصل إن لم نجد قرينة على خلاف ذلك، أنه إذا امرأة خرجت ونادت بهذا النداء فهي في الحقيقة أم ذلك الذي نادت عليه. مثلا نحن بالفعل لدينا نص تاريخي أنه خرجت امرأة عندما صرع علي الأكبر عليه السلام قالت وافل ذاتك بيده،
فهذه الأصل أمه.
الأصل أن تكون أمه.
نعم.
قد تقول العمة تنزيلا منزلة الأم وافل ذاتك بيده،
نعم،
لأنها تنزل ابن أخيها منزلة ولدها، لكن هذا يبقى معنى مجازي. الأصل أن تكون الأم هي التي قالت ذلك.
نعم.
أنا أقول في الأحداث التاريخية على المؤرخ أن يكون حاذقا في استخدام أدوات اللغة، في استخدام تسلسل الأحداث، في استخدام الممكن وغير الممكن كوقائع الموت. مثلا فلان والله يقال كان حاضرا في الحرب الفلانية، مع أنه في التاريخ ثابت أنه مات قبل ذلك بسنتين، هذا يمنع أن يكون حاضرا. أو شخص يروي الواقع مباشرة، واقع من الوقائع، وهو ولد في سنة وقوع الحادثة أو كان عمره سنة أو سنتين. هذه القضايا والدقائق لابد من الالتفات إليها أيضا كثيرا في البحث التاريخي، وقد يكون تجميع القرائن ينتهي بنا إلى وثوق يفوق اعتبار أو صحة السند في بعض الحالات.
شكرا لكم سماحة الشيخ، شكرا لكم أعزائي المستمعين، وإليكم عنوان المراسلة www.arabic.irib.ir قسم الإسلاميات باب الاستفتاءات برنامج بين السائل والمجيب. نسألكم الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.